الفيديو أصحابي
هذا بحث يعني أترمهم إلى أترم دعاء إن شاء الله
استغل لهم فرصة يعني
ليه سبحان الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الصورة الأولى من صور الوقف من صور بيع الوقف كانت هي فيما لو عرض للوقف الخراب بحيث سقط عن الانتفاع أصلا ولا منفع فيه ولو كانت قليلة أو نادرة قلنا حينئذ يجوز البيع. الصورة الثانية هي فيما لو عرض للوقف خراب أسقط منافعه المعتدة يعني أسقط المنفعة الأصلية والظاهرة وإن بقيت فيه منفعة نادرة وقليلة بحيث يصدق عليه عرفا عليكم السلام أنه لا منفعة فيه وإن كان بالدقة العقلية توجد فيه بعض المنافع النادرة القليلة ومن هنا يظهر الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية فإنه في الصورة الأولى أن يؤدي الخراب إلى ذهاب جميع المنافع بحيث يصدق عليه لا منفعة فيه حتى بالدقة العقلية أصلا لا منفعة فيه لا منفعة غالبة ولا منفعة نادرة أما في الصورة الثانية أن يؤدي الخراب إلى سقوط المنافع الغالبة المعتد بها وإن صدق عقلا أنه ينتفع به منفعة قليلة أو نادرة مثال الصورة الثانية ما لو أوقف دارا على زيد وأولاده لكي يؤجرها زيد ويستفيد من مبلغ الإيجار وكانت تؤجر بمبلغ كبير مثلا 500,000 دينار مثلا كانت تؤجر ولكن عرض لها الخراب فتهدمت وبقيت عرصة فارغة لا تؤجر إلا بثمن بخس يعني الدار كانت تؤجر شنو 500,000 الآن العرصة الفارغة مثلا تؤجر 10,000 دينار أو 5,000 دينار شهريا ولا قياس بين 500,000 5,000 فهنا سقطت المنفعة الأصلية المعتد بها ولكن بقيت منفعة نادرة قليلة العرف لا يعتد بها ولذلك العرف يقول سقط عن الانتفاع تماما وإن كان بالدقة العقلية توجد منفعة هنا في هذه الصورة هل يجوز البيع أو لا يجوز البيع؟ الجواب أن نفصل بين حالتين. الحالة الأولى أنه على فرض بيع هذه العرفة لا نستطيع أن نشتري بثمنها شيئا يساوي منفعة العرفة أو أكثر. يعني الدار تهدمت، هاي العرفة إذا بعناها نبيعها بثمن، هذا الثمن لا يعطى به شيء يساوي منفعة العرفة، بل هو أقل من منفعة العرفة، حينئذ لا ينبغي الإشكال في عدم الجواز، فلا يجوز البيع قطعا، بل نبقى العرفة على حالها. الحالة الثانية أو الفرض الثاني أن نفترض أننا إذا بعنا هذه العرفة فثمنها نستطيع أن نشتري به شيئا، ذلك الشيء المشترى منفعته أكثر من منفعة العرفة، بل قد تكون منفعة ذلك الشيء توازي وتساوي منفعة الدار قبل انهدامها. يعني هذه العرفة مثلا في حي جيد ويعطى بالعرفة مثلا 100 مليون دينار، ونستطيع أن نشتري بهذه 100 مليون بيتا أو شيئا آخر نستفيد منه وننتفع به، هل يجوز البيع حينئذ أو لا يجوز البيع؟ إذن أكو حالتين عندي، الحالة الأولى أن لا نستطيع أن نشتري شيئا أكثر من منفعة العرفة فهذا لا يجوز جزما، الحالة الثانية أن نستطيع أن نشتري شيئا أكثر منفعة من العرفة فهل يجوز البيع أو لا يجوز؟ وجهان في المسألة. ولم يذكر المصنف وجه الجواز، وإنما ذكر وجه العدم فقط. أما وجه الجواز فلعله هو إن هذا البيع للعرفة وشراء ذلك الشيء الذي فيه منفعة أكبر هذا في نفع الموقوف عليهم وفي صالحهم، وكلما كان الشيء في نفع الموقوف عليهم كان أقرب إلى قصد الواقف فيجوز البيع لأنه أقرب إلى قصد الواقف. هذا وجه الجواز. أو لعل وجه الجواز هو أن أدلة المنع التي تقول الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، أو التي تقول لا يجوز شراء الوقف، هذه الأدلة منصرفة عن هذه الحالة كانصرافها في الصورة الأولى، قلنا منصرفة ولا تشمل الصورة الأولى، هكذا نقول هنا منصرفة ولا تشمل هذه الحالة التي فيها نفع كبير للموقوف عليهم، فنحكم بالجواز. هذا وجه الجواز. أما وجه عدم الجواز، وذلك لأن المقتضي للمنع موجود، وهو عمومات وإطلاقات المنع، الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، حبس الأصل وتسبيل المنفعة وغير ذلك، فهذه عمومات المنع شاملة لهذه الحالة. لماذا؟ وذلك لأن هذه الدار وإن تهدمت ولكن بقيت فيها منفعة أو لم تبق فيها منفعة، بقيت فيها منفعة ولم تنعدم جميع منافعها. حتى هذه المنفعة وإن كانت قليلة لكن مع ذلك لابد من الالتزام بمقصود الواقف، وهو حبس العين إذا كانت فيها منفعة فلا يجوز البيع. فأدلة المنع شاملة لهذه الحالة، فالمقتضي للمنع موجود والمانع مفقود، إذ لا يوجد لدينا دليل على الجواز يمنع أدلة المنع من الشمول لهذه الحالة. فالمقتضي للمنع موجود والمانع مفقود، فنحكم بعدم جواز البيع. هذا هو وجه المنع من جواز البيع. ثم يقول المصنف: وهذا هو، يعني شنو هذا المنع من البيع؟ هذا هو ظاهر المشهور الذين قيدوا الخراب المجوز للبيع بكونه بحيث لا يجدي نفعا، وكما تعلم أن كلمة نفعا نكرة في سياق النفي لا يجدي نفعا، فهي تدل على العموم، أي أن الوقف متى يجوز بيعه؟ إذا كان لا يجدي نفعا. يعني شنو لا يجدي نفعا؟ أي لا توجد فيه أي منفعة، لا منفعة معتد بها ولا منفعة نادرة، أي منفعة لا توجد. فالجواز مختص بانتفاء جميع المنافع مطلقة، وهذا معنى أن عبارة المشهور ستكون ناظرة إلى الصورة الأولى، لأن الصورة الأولى هي التي سقط فيها الوقف عن الانتفاع مطلقا بحيث لا يجدي نفعا. أما الصورة الثانية فلا نستطيع أن نقول لا يجدي نفعا، بل فيه نفع ولو كان نفعا قليلا. فتقييد المشهور لجواز بيع الوقف، جواز البيع مقيد بسقوطه وخرابه بحيث لا يجدي نفعا، هذا وين ناظر إذن؟ ناظر إلى الصورة الأولى فقط وليس شاملا للصورة الثانية، فنحكم بجواز البيع في الصورة الأولى ونحكم بعدم جواز البيع في الصورة الثانية، لأن موضوع جواز البيع هو أنه لا يجدي نفعا عموما، وهذا لا ينطبق على الصورة الثانية وإنما ينطبق على الصورة الأولى. ألخص المطلب سريعا، الصورة الثانية أن يعرض الخراب على الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع منفعة معتدا بها، وإن كان يمكن الانتفاع به منفعة نادرة وقليلة، فهل يجوز البيع أو لا يجوز البيع؟ حالتان، الحالة الأولى على تقدير البيع، فالثمن الحاصل لا نستطيع أن نشتري به شيئا أكثر منفعة من الوقف الذي خرج الذي عرض له الخراب، فحينئذ لا يجوز البيع قطعا. الحالة الثانية أننا نستطيع أن نبيع الوقف الذي عرض له الخراب ونشتري به شيئا ذلك الشيء منفعته أكثر من منفعة الوقف الذي عرض له الخراب، حينئذ يجوز البيع أو لا يجوز البيع؟ وجهان، وجه الجواز هو أنه كل ما كان أنفع للموقوف عليهم يجوز، أو لانصراف أدلة المنع. الوجه الثاني وجه المنع، ما هو وجه المنع؟ أن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، فأدلة المنع شاملة لهذه الحالة، لأنه وإن سقطت المنفعة الغالبة لكن بقيت المنفعة النادرة فلا يجوز البيع. ولعل هذا هو مراد المشهور من قولهم يجوز البيع إذا سقط بحيث لا يجدي نفعا، فهذا يختص بالصورة الأولى، أما الصورة الثانية فهو يجدي نفعا لأنه توجد فيه منفعة، فحسبوا بالجواز في الصورة الأولى دون الصورة الثانية. قال الحالة الثانية عدم الزيادة، والحالة الثانية الزيادة، لا يزيد منفعته عن منفعة العرض، لا يزيد بل هو أقل. هاي الصورة الأولى.
الصورة الثانية وجهين،
لا مو الصورة الأولى، قاعد نحكي عن حالتين في الصورة الثانية.
الحالة الثانية الصورة الثانية.
لا لا، الحالة الأولى أن لا يزيد، يعني شو أن لا يزيد؟ يعني أكثر لو أقل، بل هو إما مساوي أو أقل، إذا كان مساوي أو أقل فلا يجوز. الحالة الثانية أن نستطيع أن نشتري شيئا منفعته أكثر من العرض، حينئذ وجهان، وجه للجواز ووجه لعدم الجواز. صواب الشيخ؟ الحالة الأولى أقل أو مساوي. قال الصورة الثانية أن يخرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به. هذا هو الفرق بين الصورة الثانية والصورة الأولى. الصورة الأولى أن يسقط عن الانتفاع مطلقا، أما هنا شنو؟ أن يسقط عن الانتفاع المعتد به بحيث يصدق عرفا أنه لا منفعة فيه، وإن كان عقلا فيه منفعة قليلة أو نادرة، كدار انهدمت فصارت عرصة تؤجر للانتفاع بها، يعني بالعرصة، بأجرة لا تبلغ شيئا معتدا به. يعني الدار كانت تؤجر بخمسمائة ألف، الآن العرصة تؤجر بخمسة آلاف، لا قيمة لها. هل يجوز البيع أو لا يجوز البيع؟ قلنا شنو؟ التفصيل. هناك حالتان، الحالة الأولى فإن كان ثمنه، ثمن من؟ ثمن الوقف أو العرصة الباقية على تقدير البيع، يعني لو أردنا بيعها ثمنها لا يعطى به بهذا الثمن إلا ما كان منفعته كمنفعة العرصة أو أقل، يعني لا يزيد على منفعة العرفة، حينئذ يجوز البيع ولا يجوز؟ فلا ينبغي الإشكال في عدم الجواز، لأن هذا الإبدال فيه منفعة زائدة أو ليس فيه منفعة زائدة؟ ليس فيه منفعة زائدة فلا يجوز. الحالة الثانية وإن كان يعطى بثمن الوقت، يعني شنو يعطى؟ يعني نستطيع أن نشتري به شيئا، أن يعطى بثمن الوقت ما يكون منفعته، منفعة من؟ المعطى يعني المشترى بالثمن منفعته أكثر من منفعة العرصة، فالإبدال هنا أنفع أو ليس أنفع؟ أنفع، فيجوز البيع أو لا يجوز؟ وجهان. وإن كان يعطى بثمنه ما يكون منفعته أكثر من منفعة العرفة بل يساوي منفعة الدار، إذا نريد نقيس المنفعة نستطيع أن نشتري شيئا يساوي شنو؟ منفعة الدار. قلنا كما لو كانت العرفة في منطقة مهمة نستطيع أن نبيعها بمبلغ كبير نشتري به دارا أخرى مساوية للدار الأولى، ففي جواز البيع وجهان. ما هو وجه جواز البيع؟ أولا لأنه أنفع للموقوف عليه، وإذا كان أنفع فيجوز. ثانيا انصراف أدلة المنع عن هذه الحالة، هذا وجه الجواز. أما وجه عدم الجواز من هذا بيان لعدم الجواز، من عدم دليل على الجواز، لا يوجد دليل على الجواز، مع قيام المقتضي للمنع من البيع، اللي هو ما هو المقتضي للمنع؟ وهو أدلة عدم جواز البيع، فالمقتضي للمنع موجود وهو أدلة المنع، والمانع مفقود وهو أدلة الجواز، فنحكم بعدم الجواز. وهو يا هو وهو عدم الجواز ظاهر المشهور. لماذا ظاهر المشهور؟ حيث قيد الخراب المسوغ للبيع بكون الخراب بحيث لا يجدي الوقف بعده شنو؟ نفعا. بكون الوقف بعد الخراب بحيث لا يجدي نفعا، يعني شنو لا يجدي نفعا؟ نفعا نكرة في سياق النفي، يعني بحيث لا توجد فيه أي منفعة سواء كانت منفعة غالبة أو منفعة نادرة. بعد انت كمل. وهذا يعني ان عبارة المشهور ناظرة الى الصورة الاولى وليست ناظرة الى الصورة الثانية، اذ ان الصورة الثانية يوجد نفع لكنه نفع قليل ونادر، فلا يصدق على الصورة الثانية لا يجدي نفعا، هذا يصدق على الصورة الاولى. وكشاهد على ما فهمناه من كلام المشهور من عدم شمول الجواز للصورة الثانية، كشاهد على ذلك، وقد تقدم التصريح من العلامة في التحرير بأنه لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة من الوقف ولم يجوز بيعها. لماذا؟ هذا يعني أن عبارة المشهور بحيث لا يجدي نفعان تشمل هذه الحالة أو لا تشملها؟ لا تشملها، لأن مراده بحيث لا تجدي نفعان عدم وجود منفعة مطلقة، فيكون ناظرا إلى الصورة الأولى لا الصورة الثانية، فإن الصورة الثانية لا يجوز بيعها. اللهم إلا أيها عبارة المشهور، شنو كانت عبارة المشهور؟ قال يجوز البيع إذا عرض الخراب بحيث صار الوقف لا يجدي نفعا. نقول كلمة نفعا يمكن أن نفسرها بتفسيرين. التفسير الأول لا يجدي نفعا يعني سقوط جميع المنافع، سواء كانت منافع معتد بها أو منافع شنو نادرة. وبناء على هذا التفسير الأول تكون عبارة المشهور ناظرة إلى الصورة الأولى دون الصورة الثانية. ولكن يمكن أن نفسر عبارة المشهور بتفسير آخر، فنقول قولهم لا يجدي نفعا أي لا يجدي نفعا معتدا به عرفا، فالنفع المنفي في كلام المشهور ليس هو مطلق النفع، وإنما أي نفع؟ النفع المعتد به. يعني أن تسقط المنفع المعتد بها، وإذا كان هذا المقصود فهو شامل للصورة الأولى والصورة الثانية، لأنه في الصورة الثانية أيضا تسقط الدار عن المنفع المعتد بها، فيكون مقصود المشهور يجوز البيع كلما سقط الوقف عن المنفع المعتد بها، فيكون شامل للصورة الأولى والصورة الثانية. لذلك يقول اللهم إلا أن يحمل النفع المنفي في كلام المشهور في قولهم لا يجدي نفعا، نحمله على ماذا؟ على النفع المعتد به، يعني لا يجدي نفعا معتدا به، هذا راح يكون شامل علما حتى للصورة الثانية وليس مختصا بالصورة الأولى. طبعا شنو المراد بالنفع المعتد به؟ بحسب حال العين، كل شيء بحسبه، كل عين منفعتها المعتد بها شنو بحسبها، وما عندنا ضابطة كلية، لذلك اضرب لك مثالين. المثال الأول: اللهم إلا يحمل النفع المنفي في كلام المشهور على النفع المعتد به بحسب حال العين. المثال الأول: فإن الحمام الذي يستأجر كل سنة بمئة دينار، هذا الحمام إذا صار عرفة تؤجر كل سنة بخمسة دراهم أو عشرة دراهم لغرض جزئي كجمع الزبائن ونحوه، يعني هذا الحمام كان يؤجر بزقد بمئة دينار لكن تهدم الحمام وصار عرصة فارغة، وهذه العرصة الفارغة لا ينتفع بها إلا منفعة نادرة، اللي شنو المنفعة النادرة؟ أن يكون محلا لجمع يعني يتحول إلى مزبلة، يؤجر للمزبلة بثمن بخت. زين هاي منفعة لو مو منفعة؟ منفعة، لكن معتد بها لو نادرة، هذه منفعة نادرة لغرض جزئي كجمع الزبائل ونحوه. طبعا زبائل ظاهرا خطأ شائع، أصل ما إلى أصل في اللغة أنه زبائل، وإنما عندنا في اللغة زبل جمعه أزبال، زبل وأزبال، أما زبائل فلا أصل لها في اللغة. المهم يصدق، هاي يصدق خبر إن، فإن الحمام الذي كان يستأجر بمئة ثم صار يستأجر بخمسة دراهم، هذا الحمام يصدق عليه أنه لا يجدي نفعا. يعني شنو لا يجدي نفعا؟ يعني لا يجدي نفعا معتدا به وإن كان له نفع يسير. وكذا القرية الموقوفة، فإن خراب القرية إنما يكون بغور أنهارها وهلاك أهلها، يعني ضربها زلزال فمات أهلها وغارت أنهارها، فهذه القرية ماذا يصدق عليها؟ لا تجدي نفعا. يعني شنو لا تجدي نفعا؟ يعني سقطت منفعتها المعتدة وإن كانت فيها منافع نادرة، منافع نادرة أن مثلا في بعض أراضيها نخلي مزرعة مثلا أو نصنع طريقا أو غير ذلك، فإن خراب القرية إنما يكون بخراب المنافع المعتدة بغور أنهارها وهلاك أهلها، ولا يكون خراب القرية بسلب منافع أراضيها رأسا. يعني شنو رأسا؟ يعني مطلقا المنافع المعتد بها والمنافع النادرة، لا خرابها بسلب المنافع المعتد بها. ويشهد لهذا، يعني شنو لهذا؟ حمل النفع المنفي في كلام المشهور على النفع المعتد به، يشهد لهذا ما تقدم عن التحرير من جعل عرصة الدار المنهدمة مواتا لا ينتفع بها بالكلية. شنو مراد العلامة؟ جعل العرصة مواتا لا ينتفع بها، يعني شنو لا ينتفع بها؟ يعني لا ينتفع بها منفعة معتدا بها، وإلا هي فيها منافع نادرة أو ليس فيها منافع نادرة؟ فيها منافع نادرة، مع أنها كثيرا ما تستأجر للأغراض الجزئية كما لو استأجرت لتكون مزبل، ففيها منفعة. فقول العلامة هذه الدار لا منفعة فيها أو هذه العرصة لا منفعة فيها، فقصده أي منفعة؟ المنفعة المعتد بها، وليس سلب جميع المنافع حتى المنافع النادرة. والنتيجة شنو؟ النتيجة قول المشهور بحيث لا يجدي نفعا، معناه بحيث لا ينفع منفعة معتدا بها. كلما سقطت المنفعة المعتد بها جاز البيع. وفي الصورة الثانية سقطت المنفعة المعتد بها فيجوز البيع. قال: فالظاهر دخول الصورة المذكورة، يا صورة صورة ثانية، في أطلاق كلام المشهور، في أطلاق كل من سوغ بيع الوقف عند خرابه بحيث لا يجدي نفعا. لماذا تدخل الصورة الثانية؟ لأن المراد من النفع يا نفس المنفعة المعتد بها، وهو شامل لانتفاء جميع المنافع كما في الصورة الأولى، وشامل لسقوط المنفعة المعتد بها فقط كما في الصورة الثانية. بل مو فقط هذا كلام المشهور، بل يشمله الإجماع المدعى من قبل الشيخ الطوسي والغنية، عفوا والانتصار، من قبل السيد المرتضى، حيث أجمعوا على جواز البيع إذا كان بحيث لا يجدي نفعا، فهو شامل للصورة الأولى والصورة الثانية. لذلك يقول: ويشملها، يعني يشمل الصورة الثانية، الإجماع المدعى في الانتصار والغنية. النتيجة: يجوز البيع في الصورة الثانية، بل هو قول المشهور، بل يمكن ادعاء الإجماع على الجواز. لكن المصنف يقول: وإن استطعنا أن نؤول عبارات المشهور بنحو تكون عباراتهم شاملة للصورة الثانية، حيث حملنا النفع في كلامهم على النفع المعتد به. هذا توجيه علما لكلام المشهور. ولكن ماذا نفعل بعمومات المنع؟ لدينا نوعان من العمومات. النوع الأول يقول: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، والواقف قد حبس العين أبدا. فإذا حبس العين أبدا فكيف يجوز لنا البيع؟ نعم، خرجت الصورة الأولى لأن العين سقطت عن الانتفاع مطلقة. أما الصورة الثانية فهي مشمولة بهذا العموم. لماذا؟ لأنه في الصورة الثانية لم تنتفي جميع المنافع، بل بقيت بعض المنافع الجزئية، فتجب مراعاة قصد الواقف وإبقاء العين على حالها، ولا يجوز البيع. هذا العموم الأول. العموم الثاني قول الإمام سلام الله عليه في رواية ابن راشد المتقدمة: لا يجوز شراء الوقف. لا يجوز شراء الوقف شامل لصورتنا أو ليس شاملة؟ شامل للصورة الثانية، وإن كان منصرفا عن الصورة الأولى. إذن النتيجة: الخروج عن هذه العمومات والحكم بجواز البيع هو أمر مشكل وليس أمرا سهلا يسيرا. قال: لكن الخروج، يعني بعد أن بين وجه جواز البيع ووجه عدم جواز البيع، يقول: أنا أرجح المنع. لماذا؟ لكن الخروج بذلك يعني شنو بذلك؟ يعني خراب العين وسقوط المنفعة المعد بها، الخروج بذلك عن عموم أدلة المنع. اللي هي أدلة المنع؟ أولا أدلة وجوب العمل بمقتضى وقف الواقف، كقوله عليه السلام الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، اللي هو شنو ما مقتضى وقف الواقف؟ الذي هو حبس العين أبدا، فلا يجوز البيع. والعموم الثاني وعموم قوله عليه السلام لا يجوز شراء الورق. مقتضى هذه العمومات الجواز أو عدم الجواز؟ عدم الجواز في الصورة الثانية. لذلك يقول الخروج عن هذه العمومات مشكل، يعني الحكم بالجواز مشكل. زين، ويؤيد المنع. يقول المصنف أكثر من تأخر عن الشيخ الطوسي قدس سره حكم بعدم جواز بيع النخلة المنقلعة. يعني لو أوقف نخلة لزيد وأولاد زيد، زين ما هي المنفعة المعتدة من النخلة؟ المنفعة المعتد بها هي ثمرتها، ثمرة النخلة. زين لو انقلعت وانكسرت بسبب الطوفان مثلا، او بسبب واحد اشترى هاي الارض الزراعيه يريد يسوي يبني بها دارا، فقلع هذه النخله والقى بها، زين هنا سقطت عن الانتفاع مطلقا او سقطت المنفعه المعتد بها؟ سقطت المنفعه المعتد بها، والا هذه النخله نستطيع ان نستفيد منها شنو؟ ان تجعل سقفا، أن تجعل عمودا، أن تجعل جسرا، فلم تسقط عن الانتفاع مطلقا بل سقطت المنفعة المعتد بها. ومع ذلك لم يجيزوا البيع، أكثر الفقهاء لم يجيزوا البيع، مع أن هذه النخلة داخلة في الصورة الأولى لو الصورة الثانية داخلة في الصورة الثانية. ويؤيد المنع حكم أكثر من تأخر عن الشيخ الطوسي، حكمهم بالمنع عن بيع النخلة المنقلعة. طبعا يؤيد المنع بناء على جواز الانتفاع بهذه النخلة في وجوه أخرى كالتسقيف وجعلها جسرا ونحو ذلك، كأن تعمل بابا أو عمودا أو غير ذلك، فحكموا بالجواز، حكموا بعدم الجواز مع أن هذه النخلة لم تسقط عن الانتفاع مطلقا. طبعا لماذا جعلناه مؤيد؟ ليش جعلناه مؤيد؟ لا يمكن أن يكون الصورة الأولى، لأن هذه ينتفع بها بالتسقيف والجسر وغير ذلك. الجواب جعله مؤيد لأن عبر بالأكثر، والأكثر فضلا عن المشهور لا يعتبر دليلا، نعم يعتبر مؤيد. الآن يريد يترقى، يقول المانع ليس فقط هو الأكثر والمشهور، بل المانع هو حكم إجماعي كما هو ظاهر كلام العلامة. العلامة تعرض إلى الخلاف الذي وقع بين الشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي في النخلة المنقلعة، فأفتى الشيخ الطوسي بجواز البيع، وأفتى ابن إدريس الحلي بعدم جواز البيع. العلامة في المختلف قال النزاع بين الشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي نزاع لفظي. يعني شنو نزاع لفظي؟ قال لأن مقصود الشيخ في حكمه بجواز البيع فيما لو سقطت النخلة عن الانتفاع مطلقا، يعني كانت داخلة بيصر في الصورة الأولى. أما ابن إدريس الحلي الذي حكم بعدم الزواج فهو ناظر علما إلى سقوط المنفعة المعتد بها وبقاء المنفعة النادرة. هذا شنو معنى؟ هذا معناه أنه إذا بقيت منفعة نادرة يجوز البيع أو لا يجوز البيع؟ لا يجوز البيع إجماعا. قال بل ظاهر المختلف الاتفاق على المنع. شو صار ظاهر المختلف الاتفاق على المنع؟ حيث جعل العلامة في المختلف جعل النزاع بين الشيخ الطوسي والحلي، يعني ابن إدريس الحلي، النزاع في مسألة في بيع النخلة المنقلعة، جعل النزاع لفظيا، الشيخ حكم بالجواز وابن إدريس حكم بعدم الجواز، قال هذا خلاف لفظي. يعني شنو خلاف لفظي؟ حيث نزل العلامة تجويز الشيخ على صورة عدم إمكان الانتفاع بالوقت في منفعة أخرى أبدا. يعني هذه يا حالة يا صورة، الصورة الأولى. أما كلام ابن إدريس فيحمل على بقاء منفعة وهي الصورة الثانية. بل ظاهر المختلف الاتفاق على المنع. طبعا قد واحد يقول شنو ربط العلامة وجه بهذا التوجيه، لكن أين هي دعوة الإجماع؟ أين هي دعوة الإجماع؟ يقول ظاهر كلام العلامة الاتفاق على المنع. ما هو وجه الظهور؟ الجواب، وذلك لأن الذي خالف في المنع هو الشيخ الطوسي فقط، هو الذي قال بالجواز. فإذا أولنا عبارة الشيخ الطوسي وجعلناها ناظرا للصورة الأولى، هذا معناه أن الحكم بعدم الجواز في الصورة الثانية صار إجماعيا، إذ لم يخالف فيه إلا الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي فسرنا عبارته بالصورة الأولى، فلم يبقى مخالف في الصورة الثانية الاتفاق على عدم الجواز. بل ظاهر المختلف الاتفاق على المنع إذا حصل فيه انتفاع ولو قليلا. ما هو الانتفاع ولو قليلا؟ يقول كما يظهر من التمثيل بجعله جسرا، جعل ماذا؟ النخلة المنقلعة تجعل جسر، هذه منفعة نادرة، ولذلك هذه المنفعة القليلة مع أنها قليلة لا يجوز البيع. نعم إذا وصلت المنفعة القليلة إلى درجة بحيث وجودها كالعدم، هنا بعد يجوز البيع ولا يجوز البيع؟ يجوز البيع. نعم لو كانت المنفعة قليلة، لو كان الانتفاع قليلا في الغاية بحيث يلحق بالمعدوم أمكن الحكم بالجواز. لماذا؟ لأن أدلة المنع لا تشمل هذه الحالة. يا حالة عدم المنفعة التي شنو؟ حتى لو أكو منفعة قليلة لكن هي ملحوقة بالعدم، لانصراف قوله عليه السلام لا يجوز شراء الوقت إلى غير هذه الحالة. يا حالة أن تصل المنفعة القليلة إلى حد وجودها كالعدم فلا يشمله لا يجوز شراء الوقت، وكذلك لا يشمله مراعاة قصد الواقف وهو حبس العين، لأن الواقف حينما يقصد حبس العين لماذا يحبس العين؟ يحبس العين حتى ينتفع منها. أما إذا كانت لا توجد فيها منفعة أو توجد فيها منفعة نادرة ملحقة بالعدم فلا معنى لحبس العين. وكذا حبس العين وتسبيل المنفعة إنما يجب الوفاء به ما دامت المنفعة المعتد بها موجودة. أما لو كانت لا توجد منفعة أو وجدت لكن وجودها كالعدم فيجب العمل بكلام الواقف أو لا يجب؟ لا يجب. وإلا لو أردنا أن نحبس العين حتى لو كانت المنفعة وجودها كالعدم لمنعنا من البيع حتى في الصورة الأولى، لأن هاي المنفعة الملحقة بالعدم ستكون حالها حال الصورة الأولى. قال وإلا، يعني لو وجب الوفاء بقصد الواقف وحبس العين حتى لو كانت المنفعة وجودها كالعدم، وإلا فمجرد حبس العين وإمساكها ولو من دون منفعة لو وجب الوفاء به لمنع عن البيع حتى في الصورة الأولى. أيضا نقول يجب حبس العين، وهذا ما لم يقل به أحد. النتيجة إذا كانت المنفعة بدرجة وجودها كالعدم يجوز البيع ولا تشملها أدلة المنع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يوم أربعاء عندكم خميس وجمعة استراحة، فأخذنا شوية من وقتكم. الآن الساعة